بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا برحمتك واهدنا برحمتك واهدنا. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في التوجيه. كان الكلام في النقد الذي وجهه طه رحمه الله في الكلية الأصولية التي ذكروها، وهي أن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها. وقال أعجب من هذه الكلية التي يخالفها حملهم للروايات على الفساد لأكثر رواياتهم أو لكثير من الروايات. تقول ومن تتبع كتاب النكاح والبيع وجد أن أدلة الفساد هي من الروايات ومن النهي التي يعني الروايات التي تقول الرواية لا تقول أن هذا يؤدي إلى الفساد، بل يقول نهي عن الجزء أو عن الشرط أو عن المعاملة بنفسه فاستفادوا منها الفساد. فكيف هذه الكلية موجودة والروايات يستفيدون منها الفساد؟ ويخرج به يقول الذي يخطر بالبال أن تارة يكون النهي متعلقا بالمعقود عليه فيدل على عدم قابليته وصلاحيته فيكون دالا عن الفساد، وتارة يكون النهي متعلقا بأمر خارج باعتبار أمر خارج من زمان أو مكان أو حالة فلا يدل على الفساد، بل يقول ربما لا يدل على الفساد. فتكون هذه القاعدة وان يعني كأنما في خصوص ما كان باعتبار خارج عن المعقول عليه جهلا، فصار أن فصار عن الفساد فصار النهي على الفساد دلالة على الفساد هي بخصوص هذه الجهة باعتبار ما هو خارج هذه. ثم يؤيد كلامه رحمه الله بما ورد في المسالك في مسألة نكاح بنت الأخت وبنت العمة، إن شاء الله نبينها إن شاء الله عز وجل. قلنا هذا الكلام غريب منه رحمه الله. لماذا؟ طبعا غريب من شخص بهذا المقام العالي رحمة الله عليه. فهو يقول هذه العبارة: وما ذكروه من هذه الكلية، أي دلالة أن النهي لا يقوم بالفساد في المعاملات، هذه الكلية. يقول هو رحمه الله: وما ذكروه من هذه الكلية لا، إنما هو اصطلاح أصولي. هو يقول لا تساعد عليه الآيات والروايات على إطلاقه، كما لا يخفى على من أعطى المسألة حقها من التتبع. هذا كلامه. نقول الأصوليون ذكروا المسألة النهي عن الفساد على بتعبيرين، على تعبيرين. قسم اعتبر الكلام في دلالة، وذكرنا هذا لأنكم نعيده تذكيرا، دلالة صيغة النهي على الفساد اعتبرها من باب الدلالة، وذلك إن صيغة لا تفعل تدل بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص، أي بمجرد تصور الملزوم ننتقل إلى الباب، دلالة بينة بالمعنى الأخص. فمجرد تصور النهي مباشرة ينتقل الذهن عقلا إلى الفساد، أن هذه معاملة فساد. وهؤلاء الذين قالوا هذا الكلام دلالة أدرجوا المسألة وين؟ في مسألة في مباحث الألفاظ، لأن مباحث الألفاظ هي ما يدرس فيه صغريات حجية الظهور، يعني كل ظاهر حجة ماشي الحال، هذا اللفظ ظاهر بأي شيء، هذه الصغريات هي تبحث في مباحث الألفاظ، يعني بيطلع بالنتيجة لفظ النهي كما يدل على الزجر يدل أيضا على الفساد، كما أنه موضوع للزجر والردع أيضا موضوع للفساد، أو يلزمه الفساد عقلا بمعنى مباشرة يتبادر ينتقل الذهن للفساد. وقسم آخر اعتبر البحث العقلي البحث عقلي محض لا علاقة له باللفظ، فهل يحكم العقل بالفساد أو لا؟ هذا الكلام، هذا القسم الآخر. والانتقال إلى الفساد ليس باللزوم البين، يعني البين بمعنى الأخص، لأنه حتى لو كنا بين بمعنى الأخص هل يكون عقلا؟ ولا بد من الملازمة، تذكروا بحاشة مولى عبد الله، ولا بد من الملازمة في عقلا أو عرفا، ولا بد من اللزوم عقلا أو عرفا، بل الانتقال إذا تم حكم العقل يصبح حينئذ إما غير بين أو بين بالمعنى العام، يحتاج إلى دليل، لا ينتقل مباشرة إلى دليل. وهؤلاء جعلوا المسألة في باب الملازمات العقلية كما جعلها رحمه الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكنفاني الذي قصر الأصول على هذا التقسيم الحالي، يعني المتجاوز، وتبعه على ذلك الشيخ محمد رضا الظفر رحمه الله عندما قسم أبواب إلى بحث ألفاظ وملازمات عقلية وبحث حجة وأصول عملية، يعني جعل هذا التقسيم لأبواب علم الأصول. والجمع بينهما يمكن الجمع أنه نقول هكذا، هل هناك اقتضاء للفساد عقلا أو لا؟ سؤال كان بينا أم لم يكن بينا بالمعنى الأخص أو لا؟ الجمع بينهما يعني في حكم عقلي. هنا نقول إذا يجمع بينها ماذا؟ هل هناك اقتضاء بالفساد؟ بمعنى هل يحكم العقل بالفساد؟ النقطة المهمة في الكلام أو في الإشكال أو في التعليق على كلام صاحب رحمه الله إن عدم اقتضاء الفساد لا يعني اقتضاء العدم، إن عدم اقتضاء النهي للفساد لا يعني اقتضاء العدم. لو قلنا إن العقل لا يحكم بالفساد عند النهي، العقل لا يحكم، لا يعني ذلك رفض الدلالة على الفساد حتى لو من دليل آخر، مش معناه يعني العقل قد لا يدل على الفساد، واللفظ بنفسه لا يدل على الفساد معنى التلازم، ولكن لا يعني أنه لا يمكن أن نستدل على الفساد بدليل آخر أو بقرينة أخرى. ولم يقل هكذا الأصوليون، الأصوليون قالوا النهي لا يدل على الفساد، لا يقتضي الفساد، لكن لم يقولوا أنه يقضي عدم الفساد، ويمكن يكون في دليل آخر. بعبارة أخرى، إن القول بعدم اقتضاء النهي الفساد لا يتنافى مع الدلالة على الفساد من أدلة أخرى. هذه ملخص كثير، وما ذكره رحمه الله من هذا القبيل. يعني هو حينما يفصل بين كون النهي باعتبار عدم قابلية المعقود عليه، يعني هو فصل قال تارة باعتبار عدم قابلية المعقود عليه، تارة باعتبار أمر خارج. طب هذا الاعتبار أمر خارج عن لفظ النهي وعن حكم العقل. مسألة أخرى، هذا الاعتبار يعني هذا التقسيم مسألة أخرى، نحن لن ننكر ذلك، ما أنا مشكلة، لكنها مسألة أخرى، استدلال آخر ما له علاقة. فحينما يفصل بين كون النهي باعتبار عدم قابلية المعقود عليه، لذلك يعني للعقد أو للانتقال في البيع كالكلب والخنزير في البيع، وفي أحد المحرمات أخته أو أمه أو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، نهي في كتاب النكاح، وبين كون النهي باعتبار أمر خارج، يعني فصل بين اثنين، مثل كون المبيع البيع في زمان مخصوص وهو وقت النزاع، هذا التفصيل لا علاقة له بالبحث الأصولي أبدا. بحث الأصول يرى أن هذا النهي بذاته بغض النظر عن متعلقاته وعن ظرفه، كما تماما عندما نذكر والله النهي هل يدل على الزجر أو لا، هل يدل على الحرمة أو لا، كما نقول صيغة افعل تدل على الوجوب أو لا، صيغة افعل بغض النظر عن متعلقها أو ظرفها. فصيغة يعني مباحث الأفعال ما هي ما يبحث فيه الصغريات، صيغة افعل تدل على الوجوب أو لا، صيغة النهي تدل على الحرمة أو لا، بما هي بغض النظر عن متعلقها أو أمر خارج عنها. نعم يمكن أن يقال هكذا أن هذا التفصيل يصبح قرينة عامة، يعني قرائن تارة خاصة أنه في هذا المورد المراد واضحا هو خصوص الفساد، في هذا المورد خصوصا قرينة خاصة، يعني القرائن تارة خاصة وتارة عامة. أنت يا صاحب حدائق رضوان الله عليك أنما أتيت بقرينة عامة، أنه إذا كان المتعلق المعقود عليه أو الفساد النهي بلحاظ المعقود عليه فهو يدل على الفساد، إذا كان بلحاظ أمر خارج لا يدل على الفساد. هذه قرينة عامة صحيح أو كثيرة في العموم، وليس قرينة خاصة لرواية ما بعينها صح، لكن هذا لا يعني أنه يتنافى مع البحث الأصولي. البحث الأصولي وين وهذا التفصيل وين؟ البحث الأصولي النهي كنهي، كما ذكرت لكم أنا أن المشتق مثلا كمشتق في خصوص المتلبس أو لا، مثلا صيغة الأمر في الوجود كصيغة أمر بغض النظر عن متعلقها أو أمور خارج عنها، فهذا التفصيل لا علاقة له بالبحث الأصولي. كل ما في أمر هو ليس قرينة خاصة صح، بل قرينة عامة. إذا كان قرينة عامة لا يعني أن هذا البحث يتناسى مع ما ذكرتموه، ما المشكلة؟ وعندما هم قالوا بهذا البحث لم ينفوا القرائن الأخرى، يعني لم ينفوا، ما قالوا أنه النهي لا يأخذ الفساد حتى لو بدون قرائن، مش هيك، ولا يدل على الفساد. لا، عم يقول أن النهي بما هو هل يدل أو يأخذ الفساد أو لا، يعني هذا كلامهم، فلا تنافي بينهم وبين ما ذكروه وما تعاقب، يعني لا تنافي بين هذه الكلية العامة وما ذكروه من استدلالات بالروايات على النهي، من استدلالات بالروايات على النهي. هذا هو الدليل الخامس على صح على صحة عقد القبول، وهو أن النهي لا يدل على الفساد. الدليل السادس الذي ذكروه على صحة عقد الفضولي، ولعله الدليل الأخير ممكن أنا أتصور، ما أجابوا به عن أن النفي إذا دخل على حقيقة أريد به نفي صفة من صفاتها. تذكرون هذا الكلام في مسألة المجمل المبين، دخلوا فيه بشكل واسع، وفي مسألة لا ضرر ولا ضرار دخلوا فيه وتوسعوا فيه. عندما نقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو نقول لا علم إلا بعمل، أو لا بيع إلا في ملك كما نحن فيه، لا نافية للجنس. معنى نفي الجنس نفي الماهية. هل يدل على نفي الماهية؟ لكن الماهية متحققة وجدانا، لا علم إلا بعمل. طب العلم موجود، مش إنه غير موجود، أنت تنفي العلم إلا مع العمل. لو فرضنا أن عالما لم يعمل بعلمه، نعوذ بالله من ذلك، أن عالما لم يعمل بعلمه، لو فرضنا ذلك، فما معنى لا علم؟ هو نفي للماهية، نفي للجنس، لا نفي للجنس. هنا فاش نعمل فيها؟ هذه الصلاة موجودة، هذا العلم موجود، إذا لابد أنه يدل على نفي الصفة، فلا بد من نفي صفة من صفاته. فإذا عندما يتسلط النفي على الماهية، المراد منه في الروايات في المعاملات هو نفي الصفة لوجود الماهية وجدانا، متحقق الماهية. طيب ما هي الصفة؟ تارة يكون هناك قرينة إما عامة أو خاصة، وتارة لا يكون قرينة. إذا كان هناك قرينة على نفي على أن المراد صفة خاصة صفة ما، على أن المراد نفي صفة ما، الحمد لله، فكان الله وكان الله عبد الله كفى الله من الكفاء. إذا لم يكن هناك ماذا نفعل؟ لا بيع إلا في ملك، أو تعدني على عبارة أخرى، تعددت احتمالات الأوصاف. يعني هنا مثلا لا علم إلا بعمل، ينصرف الذهن بدون أي شيء إلى العلم النافع، يعني لا علم نافع إلا بعمل إلى النفع، فيكون الصفة المحذوفة أو المقدرة هي لا علم نافع إلا بعمل. مش لا علم موجودة إلا بعمل. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد باعتبار أن هناك قرينة وهي أنه لو صلى الإنسان وحده الصلاة صحيحة، ونعلم ذلك من إجماع الفقهاء وسيرتهم على ذلك، فالصلاة صحيحة. والذكر لا صلاة كاملة، لا صلاة فاضلة إلى آخره.
أي فيها ثواب للصلاة،
الثواب أكثر، وكلها فيها ثواب، لكن زيادة ثواب يعني هذا اتجاه. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لا هوني طلعنا ليس هناك شيء ثابت، يعني بعبارة أخرى ليس هناك إجماع على أمر ما بالنسبة لهذه القضية، ليس هناك إجماع على صحة الصلاة. إذا لم يكن هناك عن الله، إذا لم يكن هناك إجماع على صحة الصلاة، هنا إذن بدنا نقدر شيء. ما هو
الأصل؟
الأصل لا صلاة يعني لا في الماهية، لكن الماهية موجودة، الصلاة موجودة، عندما يصلي الإنسان الصلاة موجودة. ما معنى ظل تروح بالصلاة؟ أحد أمرين، أما صلاة صحيحة أو صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة إلا بفتح الكتاب، لا صلاة كاملة إلا بفتح الكتاب. فبتروح لا عدة صفات. طب إذا ذهبت إلى عدة صفات شو نعمل؟ فنقول إن كان هناك قرينة واضحة على إحداها فالحمد لله، إن لم يكن هناك قرينة فهل ينصرف الذهن أو نستظهر هنا؟ فهل نستظهر الصفة الأقرب إلى الماهية، يعني الصفة الأقرب إلى نفي الماهية فيكون نفيها نفي للماهية، الصفة الأوسط إلى الماهية؟ يعني الآن مثلا في البيع، أو خلينا بالأول قبل في الصلاة، فلما إحنا مثلنا بالصلاة ثم ننتقل إلى البيع. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، عندنا أمران احتمالا مثلا، لا صلاة صحيحة واحتمال لا صلاة كاملة، أي صفتين أقرب إلى نفي الماهية، الصحة أو الكمال؟
الصحة.
فهل الأقربية إلى نفي الكمال هي المعتمدة وتصبح دليل ويصبح اللفظ ظاهرا فيها ونؤسسها كقاعدة؟ يعني هل الأقربية إلى الماهية هي تعين صغر الظهور هنا؟ فإذا قلنا أن الأقربية نفي الأقربية للماهية بعبارة أخرى نفي الصفة يؤدي إلى نفي أقرب إلى نفي الماهية من غيرها من بقية الصفة، هي صحيح. فصار الأقربية قرينة عامة على نفي الصفة الأقرب، قرينة عامة الأقربية. وإذا لم نقل ذلك ولم يكن هناك شيء يبقى الدليل مجملا، وكما ذكرنا في منهجية الاستنباط في الشبه المفهومية، أولا نطرق باب الشارع فإن لم نجد فنطرق باب العرف، فإن لم نجد فنطرق باب اللغة، فإن لم نجد فنأخذ بقدر متيقن. فإن كان هناك قدر متيقن في البين أخذنا به، وإلا أصبح الدليل مجملا ونذهب إلى دليل آخر. في مسألة لا بيع إلا في ملك، هنا احتمالان أو لا يجوز أن تبيع ما ليس تملك. نص الحديث لا يجوز أن تبيع ما ليس تملك. لا يجوز بمعنى لا بيع بمعنى نفي الصحة أو نفي اللزوم. يعني هنا احتمالان، إما الصحة أو اللزوم. الذين قالوا بصحة عقد الفضولي قالوا أن هذه الروايات تدل على نفي اللزوم. الذين قالوا بفساد عقد الفضولي قالوا أن الروايات تدل على نفي الصحة. نحن نجلس بعدين الكلام وما نقول. الذين قالوا إذن المستدلون على البطلان قالوا أنه نفي للصحة، والمستدلون على الصحة قالوا أنه نفي للزوم. ليش نفي للزوم؟ الذين قالوا بنفي للزوم قالوا لو كانت الصحة هي المنفية لما صح بيع الوكيل والوصي والمأذون والولي والنائب. التصورات الإذن بالمعنى العام، يعني كلهم مأذونون بالنفيذ، إما وكالة أو وصاية أو ولاية. فلا بيع إلا في ملك، شو بيطلب النفيذ؟ لو كان لا بيع صحيحا لفسد هذه أفراد، لفسدت هذه الأفراد، ولكنها صحيحة مما يدل على أن المنفي هو اللزوم. هكذا قالوا. والجواب نقوله وننهي اليوم. والجواب أولا بالفعل كما ترى، أولا أن هذا عموم يمكن تخصيصه، وما من عام إلا وقفه. لا بيع النكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا رجل في الدار يعني عموم الرجال. لا بيع عموم البيع. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فأولا يمكن التخصيص بالوكيل بالمأذون بشكل عام، يعني لا بيع إلا في من إلا في من أذن له. ثانيا إنصاف، إن الإنصاف لو أن اللفظ لو ترك وشأنه لدل على الفساد، مثل لا فاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا بيع إلا في من. تمام، ينصرف الذهن إلى الصحة، سواء قلنا بأن الأقربية قرينة أو لا. عندما تقول لا بيع إلا في الماهية، ماهية البيع، طب الماهية موجودة، البيع صحيح حدث بيع، يعني هذا البيع لا أسلم به لا قيمة له، يعني فاسد. لو تركنا اللفظ كما هو الرواية بما هي بغض النظر عن كل قرائنها وما حولها وظروفها وحالاتها، بغض النظر عن أي شيء، إذا قلنا لا بيع إلا في ملك تماما مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تدل على أنها صحة. يعني ليش أنت عم تكبر وتقول لا نفي اللزوم؟ هذا واقع، هي تدل على نفي الصحة. الروايات ولو خليت ونفسها وشأنها لدلت على بطلان عقد الفضولي صحيح، لكننا قلنا أن هذا من باب الظهور. يعني قلنا ومرارا أكرر هذه المسألة مهمة جدا، الألفاظ الظواهر الظهورات يعني ليست تعبدية بل ظهورات يعني الظهور في الاطلاق اثار الاطلاق ليست تعبديه واثار العموم ليست تعبديه. وهنا نحن استظهرنا ان هذه الروايات وارده في موجهه الى الاعراب وليست موجهه بمعنى هي عندما نفهم انها موجهه للاعراب حينئذ نفهم ان لا علاقه لها بالتصحيح بل باللزوم والاجازه باللزوم. موجهه للاعراب لاعراب البشر سواء كانوا هنا او غير هنا يعني من عرب او غير عرب من عرب وفرنسي وانجليز وامريكيين ومعظم الدنيا اعراب ان شاء الله. فإذا وقلنا ان اذا وجهناها التوجيه حينئذ تدل على اللزوم. اذا لم يكن هذا التوجيه موجودا فتدل على الفساد انصاف واحد يعني كلام صاحب الحدائق وصاحب البلغة والشيخ التونسي في احد حولين وكذا كلام معقول جدا. هذه الروايات لا بيع الا في ملك باللغة تذهب الى الفساد اذا لم نستظهر هذا المعنى. هنا سأبين هذا الكلام وأنكم الإشكال لا محل آخر غدا إن شاء الله عز وجل. سأبين هذا الاستشهاد أؤكد عليه من نفس الآيات يعني آية الأعراب أشد كفرا ونفاقا لأن بعضهم اقترح هذا الإشكال ما الدليل على أنها موجهة للأعراب؟ صحيح لا بد من دليل بس الدليل هو معه أبين إن شاء الله غدا أو أتمم الدليل الصح التعبير أن ليس دليلا بمعنى أستأنس بذلك مما يؤدي الى عدم ظهوري في الاطلاق ان شاء الله غدا ان شاء الله عز وجل وننقل في اشكالك الى موقع اخر والحمد لله رب العالمين.